إذاعة صوت الشعب تقدم اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرا للصبا وأيام أنسي، وصفا لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي، عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. حديث الأطلال. ليس أحلى من تاريخ الوطن، قد ترويه حجارة أثر قديم أو تحيي مآثره سيرة عطرة. حديث الأطلال. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. توثيق يعد محاوره للإذاعة عبد الرحمن القاسم. حديث الأطلال. يا فؤادي لكل شيء قرار، فيه يبدو وينجلي بعد لبسي. التقديم الوثائقي أنور قائد الشلفي. حديث الأطلال. ومن فاته التفات إلى الماضي فقد غاب عنه وجه التأسي. مع تحيات المخرج حسين الطير.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي حديث الأطلال، والتي نصحبكم من خلالها في رحلة ممتعة لنزور معلما أثريا عريقا من المعالم الأثرية اليمنية. نقف على أطلال تلك المعالم ونتعرف من خلالها على حضارتنا التي تضرب جذورها في عمق التاريخ، فكونوا معنا. ستكون رحلتنا في هذه الحلقة إلى مدينة من المدن اليمنية الأصيلة، نأخذ فيها معنا من قال لا بد من صنعاء وإن طال السفر. فنسافر سويا إلى مدينة صنعاء القديمة التي تعتبر مدينة الجمال الرقيق والفن العريق والفضة والعقيق. تلك المدينة التي ما سمع بها أحد إلا وتمنى أن يكحل عينيه بنظرة إليها، وما رآها أحد إلا وأحب أن يسكن في منازلها ليتأمل في عناصرها التي تمثل آية فنية في الجمال وغاية متناهية في الكمال. تصل الماضي بالحاضر، فتولد من كل عناصرها حضارة شعب وتاريخ أمة كانت صنعاء عاصمته وحضارته. هنا صنعاء، تلك المدينة التي نظم فيها الشعراء أبياتا شعرية رائعة حبا لها ولجمالها وتمجيدا لقدمها. صنعاء والحب والتاريخ والسفر، وألف ألف زمان فيك يختصر. جيناك نلتمس الرجعة لصورتنا لما تعددت الأشكال والصور. نشكو لعيبان دهرا راح يقذفنا في كل منحدر يتلوه منحدر. مضيعون وفينا كل هادية، وضامئون وفينا النهر والمطر. صنعاء مدينة من المدن السبائية القديمة تكرر ذكرها في النقوش كإحدى أهم المواقع منذ منتصف القرن الأول الميلادي. فقد ذكر أحد النقوش أن أمر بن كرب الوتر يهنعم ملك سبأ وذي ريدان هو الذي أنشأها في ذلك الحين من العدم. أما المصادر العربية فإنها تتحدث عن مدينة صنعاء وعن قصرها المشهور غمدان، وفق تاريخ أسطوري يعود إلى أن سام بن نوح هو الذي أسسها كأول مدينة اختطت بعد طوفان نوح عليه السلام، وسميت باسم مدينة سام نسبة إليه، وعرفت مدينة صنعاء باسم آزال نسبة إلى آزال بن يقطن ابن العبيد بن عامر بن شالخ حفيد سام بن نوح، ولا زال اسم آزال معروفا حتى اليوم. ومما يؤكد هذه التسمية أنها وردت في التوراة بهذا الاسم. وأما النقوش اليمنية القديمة فتذكر اسم صنعاء وأنها بدأت تبرز أهميتها كموقع متقدم للسبائيين مع اتساع المملكة، وتكرر ذكرها مرات عديدة في النقوش القديمة خاصة في القرنين الثاني الميلادي والثالث الميلادي، وأصبحت صنعاء في عهد أبرهة الأشرم العاصمة الرئيسية لليمن. أما عن النشأة الأولى لمدينة صنعاء فيرى بعض المؤرخين بأنها بدأت تتشكل من قرية صغيرة بسفح جبل نقم ثم مدينة تاريخية حصينة، والبعض الآخر يرى أن بداية تكوينها كان نتيجة تحول طريق قوافل التجارة القديمة من مدن الأودية الواقعة في الأجزاء الشرقية والصحراوية من اليمن إلى مدن الأحواض الجبلية، حيث صارت محورا يدور حوله النشاط الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتطورت لتصبح واحدة من المراكز الفنية في حضارة ما قبل الإسلام. وهناك شذرات تاريخية دالة تفيد أن صنعاء قد مرت بأطوار تغيير وتجديد وامتداد وانحسار يتعذر اليوم تتبع كل ذلك بدقة، غير أن ثابت أن مدينة صنعاء العريقة قد استطاعت أن تحافظ على ديمومة الحياة فيها وأن تبقى عبر زمن عاصمة وحضارة هامة حاملة سحنات الماضي في معالمها الأساسية كالقصور والسور والجامع وفي عمارتها التي اتسمت بالتواتر والتجدد معا. لذلك إننا عندما نتتبع تطور مدينة صنعاء نجد صعوبات عديدة في تحديد نشأتها الأولى، إلا أنه يمكن الحديث عن صنعاء وما جاورها من القرى التاريخية والأثرية التي كانت تعرف من قبل ضمن محيط صنعاء وأصبحت اليوم من أحياء المدينة، وذلك من خلال إشارات ذكرها الإخباريون والباحثون والمحدثون، وهي على النحو التالي: مدينة صنعاء القديمة ومدينة شعوب وحي بير العزب وحي القاع أو ما يسمى اليوم بقاع العلفي، وأخيرا قرية حدا. لقد صمدت مدينة صنعاء قرونا طويلة في وجه الحروب والحصار والكوارث، وبقيت معلما حيا وشاهدا على حضارة عربية إسلامية أصيلة ذات مستوى فني رفيع مزج بين الفن والجمال المعماري، مستجيبة في الوقت نفسه لحاجات سكانها المادية والروحية. أما تخطيط مدينة صنعاء القديمة فإنه يعد نموذجا رائعا في تخطيط المدن بشكل عام، حيث يعتمد أساسا على نظام الحارات، فالبنايات رغم أنها تبدو متلاصقة إلا أن الأزقة تخترقها بحيث يكون في كل حارة مسجد وبجواره بستان يمول سكان الحارة بما يحتاجونه من خضار، وكثافة السكان حولها عالية جدا. كما أن بناء المدينة يقوم اليوم على أساس تعدد الطوابق للمحافظة على الأراضي الزراعية. إن مدينة صنعاء القديمة وبالرغم مما هي عليه اليوم من توسع معماري كبير، إلا أنها كانت في يوم من الأيام داخل سور عظيم يحرسها من كل من يريد أن ينال منها بشيء. وكما هي الأسوار دائما تعد من أساسيات تحصين المدن، وهي بالإضافة إلى ذلك تكسب المدينة مظهرا جماليا خارجيا، وكذلك تستطيع الوقوف في وجه متغيرات العوامل الطبيعية كالكوارث من فيضانات وسيول وعواصف، وأيضا لها قيمة مهمة وأساسية حيث تقوم بحماية المدن عند تعرضها للغزو والعدوان، لأنها تعد حائطا دفاعيا صلدا للوقوف بثبات في وجه المعتدين وتعزيز الصمود والمقاومة. ولصنعاء المدينة التاريخية سور منيع يحيط بها من جميع الجهات الأربع، وبداية هذا السور مغلى في القدم، حيث يتبين أن أول من أقام السور هو الملك السبائي شهر عم أوتر، الذي حكم خلال الربع الأخير من القرن الثاني الميلادي إلى الربع الأول من القرن الثالث الميلادي. وقد أورد مؤرخ اليمن الكبير الحسن بن أحمد الهمداني في موسوعته كتاب الإكليل بأن هذا الملك هو أول من أحاط صنعاء بحائط، ويؤيد صحة ذلك العثور على نقش خاص به ذكر فيه تسوير مدينة صنعاء. وللسور القديم في مدينة صنعاء أربعة أبواب رئيسة. الأول باب اليمن، وهو الذي ينفذ إلى الجهة الجنوبية، ما كان جنوبا يسمى عند الأقدميين يمنا لوقوعه على يمين الكعبة المشرفة. الباب الثاني باب ستران، وينفذ إلى الجهة الشرقية باتجاه القلعة وجبل نقم. الثالث باب شعوب، وهو باب ينفذ إلى حي شعوب في الجهة الشمالية. أما الرابع فهو باب السباح، وهو باب ينفذ إلى الجهة الغربية باتجاه الحقل وبئر العزب. ولقد كان سور مدينة صنعاء التاريخية سورا عظيما، حيث أنه كان ذو سماكة كبيرة وجدرانه منيعة جدا. ولعظمة هذا السور فقد كان سطح السور يتسع لتمشي فيه 8 خيول مجتمعة، كما توجد في وسط السور ممرات واسعة يمكن لفارسين أن يمشيا مجتمعين معا في أثناء التجوال والحراسة. وتشير المراجع التاريخية إلى أن أول من قام بترميم السور صنعاء القديم وعاد بناء أجزاء منه بالحجر والجص هو الملك علي بن محمد الصليحي، وفتح فيه 7 أبواب. وفي عهد الدولة الأيوبية، وعند سماع السلطان علي بن حاتم الهمداني أحد حكام دولة بني حاتم بقدوم توران شاه الأيوبي إلى صنعاء، قام بهدم السور وتكسير خنادقه، وذلك بهدف جعل الأيوبين مكشوفين عند دخولهم المدينة فيسهل التصدي لهم ومواجهتهم، إلى أن ذلك لم يجدي نفعا. وقد قام السلطان الأيوبي طغتكين بن أيوب بإعادة بناء السور، وقد بني بكتل من الطين والحصى والتي تعرف محليا بالزبور. وللسور أبراج مدورة يبلغ عددها حوالي 128 برجة، يبعد كل واحد عن الآخر مسافة قدرها 50 مترا. ومهما يكن، فإن مدينة صنعاء القديمة لا يمكن أن تكون محصورة في سورها وبواباتها، بل إنها أكبر من ذلك. فمن يشاهد مدينة صنعاء فإنه يندهش كثيرا لكل ما فيها من عناصر معمارية عديدة، والذي يزيد الإنسان اندهاشا هو كثرة مساجدها التي تزينها المآذن الشاهقة وتشرف على البنايات والمنازل لتمثل منظرا بديعا ومشهدا لا يمكن وصفه بقليل كلمات أو كثير. المساجد احتلت المقام الأول والأسمى بين العمائر في مدينة صنعاء من حيث كثرتها وجمال زخرفتها وتنوع مواد بنائها. وقد ذكر الرازي في كتاب تاريخ صنعاء أن عدد مساجد صنعاء يبلغ 106 مساجد، وكلها عامرة بالجماعات في الفروض 5. فمنذ ظهور الإسلام بدأ اهتمام المسلمين ببناء المساجد المتواضعة البسيطة والملائمة للبيئة آنذاك. وخلال فترة ازدهار الدولة الإسلامية ارتفع الوعي بأهمية ومكانة وشأن المساجد، وأصبح المسلمون يتنافسون في بناء المساجد وبطرق بنائها وتخطيطها وزخرفتها باعتبارها بيوت الله، ك كما أن المساجد قديماً كانت تستخدم في شتى الأغراض الدينية والدنيوية. وتعد عمارة المساجد أحد فنون العمارة العربية الإسلامية في اليمن، وقد بني أول جامع في صنعاء في عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله وبأمر منه، وهو الجامع الكبير الذي يعد من أقدم المساجد الإسلامية، وهو أول مسجد بني في اليمن، حيث أجمعت المصادر التاريخية أنه بني في السنة السادسة للهجرة، حيث كان في أول بنائه بسيطا وصغيرا جدا، ذلك حتى يتماشى مع عمارة المساجد الأولى، فكان مربع الشكل وله باب واحد من الناحية الجنوبية، وبه 12 عمودا أشهرها المنقورة والمسمورة. وقد مر الجامع الكبير بعدد من التوسيعات خلال فترات الدول الإسلامية التي حكمت في اليمن طيلة قرون عديدة، إلى أن أصبح فيما هو عليه اليوم، وقد بنيت جدرانه الخارجية بحجر الحبش الأسود وشرفات العليا بالطابوق والجص. إن الجامع الكبير بصنعاء يعد آية من الجمال في كل ما يحتويه من عناصر معمارية متعددة قل نظيرها في أي جامع من الجوامع اليمنية الأخرى، بل إنه يمثل العنوان البارز لكل الجوامع الإسلامية في اليمن في فنونها الزخرفية البديعة وأشكالها الهندسية الرائعة. إن الحديث عن مدينة صنعاء لا يمكن اختزاله في عدد من العناصر المعمارية بذاتها، إلا أنه بالرغم من أهميتها فإننا لا يمكن أن نتجاهل بعض العناصر الأخرى التي تعتبر وجها لمدينة صنعاء ومنافسة لها في القدم. فهذا قصر غمدان يمثل واحدا من أقدم القصور في الجزيرة العربية وربما في العالم، فهو من أشهر قصور اليمن، حيث يقول عنه الهمداني أنه أول قصور اليمن وأعجبها ذكرا وأبعدها صيتا. وقد اختلف الرواة والإخباريون في باني غمدان، فابن هشام ينسبه إلى يعرب بن قحطان، وقال أكمله من بعده وائل بن حمير بن سبأ بن يعرب. أما الهمداني فإنه ينسبه إلى سام بن نوح، إذ يقول: والذي أسس غمدان وابتدأ بناءه واحتفر بئره التي هي اليوم ساقية لمسجد صنعاء سام بن نوح عليه السلام. ولكي يؤكد ذلك فإنه ذكر قصة عجيبة لبنائه، فقال: ارتاد سام بن نوح البلاد فوجد اليمن أطيب مسكنا، فوضع شيئا ما، فبعث الله طائرا فاختطف ذلك الشيء وطار به، فتبعه سام لينظر أين وقع، فأما به إلى جبوب من سفح نقم وطرحه على حرة غمدان، فعلم سام أنه قد أمر بالبناء هنالك، فأسس غمدان. وأقدم ذكر لقصر غمدان في النقوش اليمنية القديمة يرجع إلى عهد الملك السبائي شعرم أوتر ملك سبأ وذي ريدان في عام 220 للميلاد، ولقد بلغ الرواة في وصفه وإبراز عظمته: يسمو إلى كبد السماء مصعدا 20 سقفا سمكها لا يقصر. وهذا ما وصفه به الهمداني في كتابه الإكليل، حيث يقول عنه أيضا: وكان غمدان 20 سقفا غرفا بعضها على بعض، بين كل سقف وآخر 10 أذرع، وكانت حجارته متلاحمة بالقطر مترابطة بالمعدن المذاب، وكان معصبا ومنطقا ومؤزرا، وكان يتصدر مدخل هذا القصر ساعة مائية، وتزين فناءه حديقة وقنوات جارية ونخلة تسمى الرامقة. ولم يبقى قصر غمدان على حاله، فقد تهدم بحكم تقادم العهد، وهدمه قد مر بمراحل، منها ما أصابه من حريق أيام الغزو الحبشي لليمن في حوالي 525 للميلاد، وجزء هدم في حياة الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، ثم تهاوى ما تبقى منه في أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولن ينتهي الحديث عن مدينة صنعاء عند قصر غمدان، فثمة هناك معالم أخرى جدير بنا أن نتحدث عنها، قد يكون الحديث عنها مهما لنعرف من خلاله أشياء كانت مبهمة عن تاريخ تلك المعالم الأثرية. فغرفة القليس هي واحدة من المعالم الأثرية التي تركها الأحباش في مدينة صنعاء، حيث بناها أبرهة الحبشي عندما تمكن الأحباش من السيطرة على اليمن بعد هزيمة آخر ملوك الدولة الحميرية. تقع كنيسة القليس داخل المدينة القديمة في غربي قصر السلاح بحارة غرفة القليس. والقليس كنيسة أبرهة الحبشي، سميت بذلك لارتفاعها أو لارتفاع بنائها. كان أبرهة قد حاول إذلال أهل اليمن وإخضاعهم، فلما عزم على عمارة هذه الكنيسة أمرهم بنقل ما في قصر بلقيس من أحجار منقوشة بالذهب والفضة والرخام المجزع. وتذكر بعض المصادر أن أبرهة لما انتهى من بنائها كتب إلى ملك الحبشة: أنني قد بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها لملك قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. ولقد بقيت هذه الكنيسة حتى عهد أبي العباس السفاح، فخربها ودمرها وانقطع خبرها. وقبل أن نغادر مدينة صنعاء القديمة، فإننا لابد أن نتعرف على سوقها التاريخي الذي يعد من أبرز الملامح التقليدية لمدينة صنعاء القديمة، فهو من أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام، ومما ساهم في تنشيط حركة السوق ورواج تجارته وقوع مدينة صنعاء على طريق القوافل التي كانت تحضر أسواق العرب الموسمية قبل الإسلام، إضافة إلى كونه يقع على طريق الحجيج بعد الإسلام، فازدادت بذلك أهميته. ونجد وصفا في كتاب تاريخ صنعاء للرازي حيث ذكر وجود 23 سوقا، وكان موعد السوق من نصف رمضان حتى أواخره، أي بعد الانتهاء من سوق عدن. ولم تكن الحركة التجارية متروكة لهوى أصحابها، بل كان هناك قانون خاص يحدد الصورة التي يتم التعامل بها في أسواق صنعاء. وأقدم قانون عثر عليه يعود إلى سنة 1161 هجرية، حيث صدر في عهد الإمام القاسم عبد الله بن المتوكل أحمد، وقد شمل جميع أنواع التجارة والحرف الرفيعة والوضيعة من بيع وشراء ونقل وحمالة أجورها، إلى جانب تحديد معدلات الربح والمكاييل والمقاييس والعقاب والثواب. إن الحديث عن مدينة صنعاء قد يطول كثيرا جدا، لأنها مدينة لا يمكن أن نتحدث عنها في بعض السطور لنحيط بها وبكل معالمها، فهي واسعة بسعة الزمان وكبيرة بكبر التاريخ. فكيف نستطيع أن نجاري مدينة بعمر الزمان؟ كيف نتحدث عن مدينة حوت كل عناصر التراث؟ فكانت رمزا حضاريا وعنوانا تاريخيا لحضارة شعب عريق وتاريخ أمة عريقة. أعزائنا المستمعين جميعا، إن كل مدينة يمنية عريقة، كل معلم من معالمها الأثرية تمثل موسوعة تاريخية مهمة، بين كل عناصرها علاقة مشتركة في عراقة الحضارة وقدم التاريخ. ومن عراقة تلك الحضارة وقدم التاريخ نشأت أمة رسمت في كل زمان شاهدا تاريخيا، تركت في كل مكان معلما أثريا، كانت شهيدة على أن اليمنيين أصحاب مجد وأرباب حضارة، لا يمكن لأي أحد أن يشك في ذلك أو أن يشكك فيه. وفي حلقة أخرى سيكون لنا حديث عن معلم من المعالم الأثرية الشامخة التي تنتشر في ربوع هذا الوطن الغالي. دمتم بخير وإلى اللقاء.
كنتم مع حديث الأطلال. حديث الأطلال
توثيق عد محاويره للإذاعة
عبد الرحمن القاسم.
حديث الأطلال
التقديم الوثائقي لأنور قائد الشلفي.
حديث الأطلال
مع تحيات المخرج حسين الطير.